إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، فلا يخفى على كل ذي عقل ولب سليم أن هذه الحياة الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، ولو كان السبيل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله عز وجل هذه الدنيا بأوصاف كثيرة تبين حقارتها وهوانها على الله عز وجل، فتارة يصفها باللهو واللعب كما في قوله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وتارة يصفها الله عز وجل بأنها متاع الغرور كما في قوله سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وتارة يصفها بأنها زهرة سرعان ما تذول وتيبس. قال عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولما كانت هذه الدنيا قريبة من اليوم الآخر أمدها قصير، وصفها الله عز وجل بأنها يوم واليوم الآخر غد. قال قتادة رحمه الله تعالى: ما زال ربكم عز وجل يقرب لكم اليوم الآخر حتى سماه غدا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد ذكر كثير من العلماء أن الدنيا إنما سميت كذلك لشيئين اثنين: أولهما بذنوبها وقربها من اليوم الآخر كما في قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ثانيا بدناءتها وحقارتها وهوانها على الله سبحانه وتعالى. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه على سوق فرأوا جديا أسك ميتا، رأوا جديا صغيرا، والجدي هو صغار المعز وهو صغير المعز، فرأوا جديا أسك أي أن أذنيه صغيرتان، وهذا يعد عيبا في هذا الجدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يرضى أن يكون هذا له؟ أيكم يرضى أن يكون هذا له؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان ذلك عيبا، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله للدنيا عند الله أهون من هذا عليكم. فانظروا رحمكم الله كيف هي قيمة الدنيا التي نسعى ونجد وراءها؟ فهذه الدنيا ليست بحياة حقيقية، وإنما هي تراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، قال عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحيوان أي لهي الحياة الدائمة السرمدية. من أجل هذا فإن الكافر يوم القيامة إذا رأى النار تلقاء وجهه يندم ويتحسر أنه لم يقدم للحياة الحقيقية التي هي الدار الآخرة. قال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي للحياة الحقيقية وهي حياة الدار الآخرة. أيها المسلمون، إن من الأهمية بمكان أن يعلم الإنسان مصيره بعد الموت حتى يستعد ويستجيب لله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، فيبتدئ نهاية الحياة الدنيا قبيل قبض الروح حين يأتي ملك الموت مع الملائكة فيقفون على رأس الميت فيراه الميت رأي العين ولا يراه أحد غيره. قال سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ملائكة الرحمن عز وجل المكلفة بقبض هذه الروح تكون أقرب للميت منا ولكننا لا نبصر ذلك. حينئذ يطلب الكافر الرجوع إلى الدنيا ولكن هيهات هيهات. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ أي حياة برزخية وتكون كلها في القبر، إما نعيم وإما عذاب. وقال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرت ما كان يعانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الموت. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت كان بين يديه ركوة صغيرة. الركوة هو الإناء من جلد يملأ فيه الماء فيشرب ذلك الماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في الماء فيقول فيمسح بها وجهه بهذا الماء الذي في الركوة ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم نصب يده صلى الله عليه وسلم فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. والله إنها لحظات حري بكل مؤمن أن لا تفارق ذهنه وفكره، لحظات يتمنى الكافر عندها أن يعطى فرصة حتى يؤمن ويعمل صالحا، وليس الأمر هينا كما يزعم،
فإنه بشدة الهول يتظاهر الكافر بالإيمان خوفا من العذاب وليس خوفا من العزيز الوهاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أغرق الله عز وجل فرعون قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال جبريل عليه السلام: يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، حال البحر هو الطين الأسود. قال: فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في حين، فخافك أن تدركه الرحمة. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في سورة يونس فقال سبحانه: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون. فلم يقبل الله عز وجل توبة فرعون لأن روحه بلغت الفرقون وبلغت التراقي. فلعنة الله على فرعون وجنوده وعلى أتباعه إلى يوم الدين. ثم بعد ذلك تخرج روح المؤمن بكل سهولة كما تخرج القطرة من في السقاء، وهو يحمد الله تعالى على ما يراه من ملائكة الرحمة، وريحه كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وأما العبد الكافر فإن نفسه تخرج بصعوبة وشدة، تخرج من شده كما يخرج نفس الحمار، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قبض روح الإنسان تبعه بصره. ولهذا يستحق لمن كان حاضرا أن يغمض عينيه وأن يدعو له بالرحمة والمغفرة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة زوج أم سلمة وهو على فراش الموت يحتضر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة قد احتضر قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله ورفعوا أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها المسلمون، فإذا غسل الميت وكفن في ثلاثة أثواب بيض نقل إلى المقبرة محمولا على الأثاث، فإن كانت هذه النفس صالحة صاحت بأعلى صوت: قدموني قدموني، وإن كانت صالحة قالت ونادت بأعلى صوتها: ويحكم أين تذهبون بي، كن في أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حذباء محمول. وإذا حملت اليوم يدنا آدم ميتا فاعلم بأنك يوم غد محمول. فإذا وصل الميت إلى القبر أدخله من الفلس ووضع فيه على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، حينئذ يضم القبر الميت ضمة لا ينجو منها أي إنسان. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في جنازة سعد بن معاذ فوضع سعد بن معاذ رضي الله عنه في قبره فغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة: لقد ضمه القبر ضمه، لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. وشتان بين ضمة المؤمن والكافر، فأن الكافر فيضمه القبر ضمة شديدة حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله العفو والعافية. أيها المسلمون، لقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الموتى في قبورهم ترد عليهم عقولهم، ترد عليهم عقولهم حتى يسألوا، فيتنعموا إن كانوا من أصحاب اليمين، ويعذبوا إن كانوا من أصحاب الشمال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر، أي ذكر الملكين اللذين في القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم كهيئتك اليوم، نعم كهيئتك اليوم. حينها يسأل الميت ويفتن، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فإن كان الميت مؤمنا تقيا ثبته الله عز وجل بالقول الثابت، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان كافرا فاجرا أضله الله عز وجل عن الإجابة، فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. بعد ذلك يرى الإنسان مقعده إما من الجنة وإما من النار. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، بالصباح والمساء، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعده حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. قال عز وجل في شأن فرعون وجنوده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيبتدئ النعيم للمتقين ويبتدئ العذاب للكافرين. وشتانا بين نعيم المؤمنين وبين عذاب الكافرين. نسأل الله العفو والعافية. حتى إن أصواتهم إذا عذبوا يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. أخرج الطبراني في معجمه علي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى إن البهائم لتسمع أصواتهم. وذلك أن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه فما بعده أيسر منه أسهل، ومن لم ينج فيه فما بعده أشد، كما صح ذلك عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: فلو سمع الناس من عذاب القبر لما استطاعوا أن يتدافنوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. فيمتلئ القبر ظلمة على أهل المعاصي والكفور إلا أن يشاء الله العزيز الغفور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينظرها لهم بصلاتي عليهم ودعائي لهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الميت إذا أدخل قبره أنه يسأل الملكين أن يدعوه يصلي. الميت في قبره يطلب من الملكين أن يتركوه وأن يدعوه يصلي، ولكن هيهات هيهات. أخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الميت القبر مدلت الشمس عند غروبها، يرى الشمس وكأنها تضيفت للغروب، فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. فبادر أيها المسلم بإقامة الصلاة من قبل أن يحال بينك وبينها، وتجري هذه الأمور كلها أيها المسلمون والموتى غافلون عما يجري في هذه الحياة الدنيا، فلا يسمعون ولا يذرون ما يحدث بين الأحياء على وجه هذه الأرض، فلا يذرون ما يجري على هذه الأرض. قال سبحانه: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال سبحانه: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، أي ما أنت بمسمع الموتى. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع أصوات الأحياء ولا صلاتهم حتى يبلغ الملائكة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، طوافين في الأرض، يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. ويستثنى من هؤلاء الموتى أهل القريب من كفار قريش، وذلك بعد انتهاء غزوة بدر، حيث خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوه بقدرة من الله عز وجل، ولكنهم لم يجيبوه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القريب، والقريب هو حفرة عظيمة ألقي فيها كفار قريش وصناديدهم، القريب هو حفرة عظيمة ألقي فيها كفار قريش وصناديدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أهل القريب: وجدتم ما وعد ربكم حقا. فقال الصحابة له: يا رسول الله، أتدعو أمواتا؟ إن هؤلاء الموتى لا يسمعون صوتك ولا يسمعون دعاءك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم، والله إنهم لأسمع لكلامي أكثر مما تسمعون أنتم، ولكنهم لا يجيبون، ولكنهم لا يجيبون. وأما أرواح الشهداء فهي مدعمة إلى يوم القيامة، وهم أحياء غير أموات. قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير خضر، طيور خضراء تسرح في الجنة، تجد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة مرزق، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إلى آخر الآيات. ويلحق على رأس الشهداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أحياء في قبورهم لا تأكل الأرض أجسادهم ولا أجسامهم. أخرج البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء صلوات الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون. وأخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على موسى عليه السلام وهو قرأ من يصلي في قبره. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.